نبدأ بسورتنا الجديدة، السورة المباركة الطيبة المشهورة، وهي من أكثر من أعظم السور ورودا فيها الحث عليها، ومن فضائلها الكثيرة ما ورد ما تسمعون، وهي سورة الكهف، والجمهور كله تقريبا على كلهم على أنها مكية إلا بعض الأقوال الشاذة، أما هي مكية. وذكروا أن من أسبابها، لكن ما صح في السند شيخ وهو عن محمد بن إسحاق قال حدثني شيخ من مكة، فضعف الإسناد كما تعلمون، أن قريش أرسلت بعض أرسلت اثنين منهم الوليد عفوا ابن أبي معيط إلى اليهود، سألوهم عن صفات النبي صلى الله عليه وسلم، فطلب اليهود أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: عن فتية كانوا في الدهر الغابر، وعن رجل طواف في البلاد وهو ذو قرنين، وعن الروح. فرجعوا وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان هذا الجواب. وقد ورد في مسند الإمام أحمد ومسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: من قرأ العشر آيات الأولى من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. وفي رواية الآيات الأخرى الأخيرة، وهذه الرواية شاذة رغم وجودها في مسلم، شاذة لأنها تعارض الرواية الأولى، ورواة الأولى أقوى منها، فهو المعتبر. وورد: من قرأ ثلاث آيات من سورة الكهف وهو في الترمذي وضعيف، الحديث ضعيف، عصم من فتنة الدجال والحديث ضعيف. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف كانت له نورا من مقامه إلى مكة، وفي رواية إلى البيت العتيق. وصح النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة كانت له نورا إلى الجمعة التالية. وهكذا ينبغي على المسلم أن يقرأ هذه الآية كل جمعة، ورواية مسلم: من حفظ عشر آيات يحفظهم ويقرأهم إذا ما كانت فتنة الدجال، والله أعلم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبق أن أسبنا في معنى الحمد والتقاؤه مع الثناء والشكر، لكن ينبغي أن نتنبه إلى أن الحمد يتضمن الإقرار والاعتراف والإجلال والتقدير والشكر والثناء، وهما حلق تلتقي وتفترق، ثلاث حلق: الثناء أو أربعة: الثناء، المدح، الشكر، الحمد، لكن أجلها الحمد. والحمد لا يحمد إلا من كان في ذاته محمودا، ويحمد كذلك على أفعاله. وقد وردت الحمد تقريبا في سبع سور، في أول سبع سور من القرآن الكريم، أولها الفاتحة. الحمد لله يعني الإجلال والتقدير والشكر والامتنان والشعور بالفضل من هذا المنعم سبحانه على ماذا؟ على أمور كثيرة، ومن أهمها الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجمع القرآن، ولربما كانت الحكمة في ذلك ليريهم الله أنه سيجمعه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن صحفا منشرة في البيوت، هذا مكتوب على جلد، وهذا مكتوب على لحاء شجر، وهذا مكتوب على قرطاس، وهذا مكتوب. فأمات الله رسوله صلى الله عليه وسلم دون أن يجمع القرآن بين دفتين، ومع ذلك كان الله يقول في كتابه: الكتاب 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 ألف لام ميم ذلك الكتاب. ولا يقال عن الكتاب كتاب إلا إذا كان مجموعا، لكن هذه حكمة إلهية عظيمة والله، ومعجزة ربانية كبيرة. وسيقتل الكفار من المسلمين عددا كما قتلوا من قبل، وسيشوه الإسلام ولكنهم لن يستطيعوا رغم قوتهم اليوم وعجز المسلمين عن تغيير حرف من كتاب الله عز وجل. ولم يجعل له عوجا. نفي وإثبات قيما. لا إله إلا الله نفي وإثبات. نفي للإعوجاج بكل دقائقه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الإعوجاج هاهنا يتضمن الاختلاف، أي والآية تنفي كذلك الاختلاف والتعارض في كتاب الله عز وجل، وأن يأتي يوم من الأيام يعارض كتاب الله بحقائق ما. وما زال كتاب الله والحمد لله مهيمن على القلوب، وإن كان غير مهيمن في كثير من البلدان على الحكم. وينبغي أن يعتقد كل مسلم أن نفي الإعوجاج عن كل حكم من أحكامه، فلا إعوجاج في الحدود، ولا إعوجاج في العبادات، ولا إعوجاج في العقائد، ولا إعوجاج بالنواهي، ولا اعتقاد في الأوامر، ولا إعوجاج ولا إعوجاج. ونفي الإعوجاج لا يعني بالضرورة أن يكون الأمر قيما، فلذلك جاء قيما. قال أهل العلم قيما أي مستقيما، قيما ذو قيمة ونفع للعباد. لذلك الآن يستطيع المسلم أن يستجمع المعنى، ليس فيه اعوجاج رد على أولئك الذين يريدون أن يلجوا في هذا القرآن والدين ليوجدوا شيئا من الاعوجاج في زعمهم، أنه قطع اليد للسارق والآن هذه قضية بدوية، والرجم والجلد وما شابه ذلك. ونحن رأينا بأم أعيننا الإعوجاج عندما ترك الناس هذا الكتاب، رأينا الإعوجاج في الأخلاق، رأينا الإعوجاج في الأعراض. صار الإنسان ديوثا على أهله لما ترك هذا الكتاب، وإذا لم يكن هذا هو الإعوجاج فما أدري ما هو الإعوجاج. ترى الآن كيف في التمثيليات وغيرها وغيرها، يشعرك أنه الإنسان يجلس مع خطيبته ويأخذ خطيبته ويمسك بيد خطيبته ويسارها ويخلو بها، كل هذا من الإعوجاج بسبب ترك كتاب الله عز وجل، وتحريف وتغيير أحكام النكاح والطلاق من الإعوجاج الذي يسعى له أعداء الله. وسمعتم أكثر من مرة هذين البيتين وأكررهما لأهميتهما وجمالهما. يقول الشاعر جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وهذا مناسب عند مناسب هذه الآيات عند قوله تعالى قيمة. جاء النبيون بالآيات فانصرمت، وجئتنا بحكيم غير منصرم. كل الآيات التي جاء بها النبيون انصرمت انتهت مع الزمن، وجئتنا بحكيم غير منصرم. وما زال هذا الكلام من يوم قال الشاعر هذا الأبيات إلى يومنا هذا قائم إلى يوم القيامة. آياته كلما طال المدى جدد تتجدد في المعاني، تجدد الإيمان، تتجدد في النفوس، تتجدد في القلوب والأعمال. آياته كلما طال المدى جدد يزينهن جلال العتق والقدم. العتق الأصالة والقدم الطول الزمن، لكن أقول تغييرا للشطر الآخر يزينهن جلال السبك والحكم، ولو قال ذلك لكان أفضل للشاعر. يزينهن جلال السبك الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور والسقف المرفوع، إن عذاب ربك لواقع، لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة، يزينهن جلال السبك والحكم. لما تسمع إلى هذه الحكم العظيمة مثل والأصول الثابتة والإرشادات القيمة، ومن يهن الله فما له من مكرم، ورب السماء والأرض الله الذي خلقنا إذا أهاننا فلا يكرمنا مال ولا يكرمنا سلاح ولا يكرمنا أرض ولا اقتصاد ما لم نكرم أنفسنا باتباع شرعنا. قيما ذو قيمة مستقيم لينذر بأسا شديدا من لدنه، فيها معنى الآن التهديد. هذا الكتاب له مهام، منها الإنذار، والإنذار هو التنبيه لخلل سيقع، أو التنبيه أن إذا وقعت في هذا الأمر وقع عليك شيء أكبر. لينذر البأس الشدة العذاب، تفضل. شديدا، عذابا شديدا من لدنه، أي بيده سبحانه وتعالى العذاب، يصرفه على من شاء ويلقيه على من شاء، ويبشر المؤمنين الذين يعملون. هذه المهمة الثانية، البشارة لأمر مفرح، لأمر إن فعلته كان لك أكبر. يبشرهم الله عز وجل بجنات تجري من تحتها الأنهار، لهم البشرى، فبشر عباد، لهم هذه البشرى العظيمة، بشرهم، لهم البشرى بالجنان، لهم البشرى بلقاء الرحمن. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات، ولا ينبغي ولا يجوز للمسلم أن ينفك عن عمل الصالحات حتى يعضد إيمانه، أن لهم أجرا حسنا مقابل الآخرين لهم بأس شديد. ولاحظ كلمة الأجر وبعدها حسنة، ولا نريد أن نسهب أمامكم، يكفي من الأول أجر ينال الإنسان، غير الدنيا، ينال الإنسان أجور في الدنيا. أول أجر سهولة الموت، سهولة النزع. الأجر الثاني حسن الخاتمة. الأجر الثالث القبر، روضة من رياض الجنة. الأجر الرابع تيسير الحساب، حسابا يسيرا. الأجر الخامس عبور الصراط عبورا سريعا. الأجر الخامس أو السادس عدم الوقوف عند القنطرة، تأخر عن دخول الجنة. الأجر الأخير رضوان الله ورؤية وجهه سبحانه. ولاحظ معي ماكثين فيه أبدا. المكث في اللغة العربية طول القيام، طول المقام، فيه أبدا إشعار بأبدية الخلود. إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وأن تصحوا فلا تمرضوا أبدا، وأن تشبوا شباب فلا تهرموا أبدا. الله أكبر. ومن كان لا يصدق أو عنده شك فلا يموت. أحسن طريقة، أفضل طريقة، اللي ما يصدق لا يموت. الله أكبر. والذي يريد أن يصدق فليعمل لهذا الموت. كما قلنا مرارا وتكرارا، الموت دليل من لا دليل عنده، الموت مقنع لمن لا مقنع له، ما اقتنع بالسماوات واواوا، يأتيك الموت لعله يقنعك. ومن مهام القرآن الكريم، وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، وصفوا الله عز وجل بغير أوصافه، وصفوا الله عز وجل بما لا يستحق، وصفوا الله بهواهم، وصفوا الله بعاطفتهم، وصفوا الله بآرائهم، وصفوا شريعة بالنقصان والبدوية، وصفوا دينه بالرجعية. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا، هذا تمثيل إشارة إلى فجورهم وما ورد في آخر سورة مريم، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. يعني أصلا ما يمكن، كما أنه لا ينبغي لله أن ينام، إن الله لا ينبغي له أن ينام، يعني إذ ينام أو له ولد هذا ليس برب، ما لهم به من علم. هنا معنى علم دليل، هنا ما في علم يعني ما في دليل، محور العلم الدليل، إذا فقد الدليل فلا علم، ما لهم به من علم، ما عندهم أدلة أصلا. ولا لآبائهم ولا لأسلافهم الذين افتروا هذه الفضيحة، الآباء الأسلاف، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. ما إعراب كلمة؟ كلمة نعم. وين اليوم غايبين ناس؟ تمييز، تمييز، من معنى رجل أخبر أنه فعل فاحشة، فماذا يقال له في اللغة؟ ما بيقول عظمت فاحشة، لا، عظمت فاحشة يعني عائدة على فعله، عظمت فاحشة. أقول عظم كفرا، واحد كفر قلت عظم كفرا عائد عليه، لكن إذا قلت كبرت كلمة يعني هل كلمة كبيرة، هذا جائز وارد وفي قراءات كذلك، في قراءة كبرت كلمة، لكن هذا أبلغ بكثير. جاءني رجل وقال كذا وكذا وفلان فعل حادثا، قل كبر حادثا ما يقول ما يفعل، هذه أبلغ، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. طبعا الكلمة تخرج من أفواه، فلماذا يقول الله تخرج من أفواههم؟ طب نمت الكلام يخرج من الأذن ولا من العين؟ فلماذا هذا تحصيل حاصل؟ نعم، من عنده جواب؟
لأن الفم الشيخ عنده من التأكيد على النطق بالفم، يعني أن الإنسان يؤاخذ من
نطقه بالكلام. هذا كلام صحيح لكن في معنى أقوى.
بالطرق ما عارفين أنها كذب على
نعم.
قد يتكلم الإنسان بكلمة لا يلقي لها بالغ.
صحيح هذا على أهم الكلام، لكن كلمة كلمة تخرج من أفواههم لا تخرج من عقولهم، لا تخرج من أدلتهم، لا تخرج من أدلتهم، ما في دليل يخرج، يقولون بأفواههم، بس يقولوا بأفواههم، ما في دليل، ما في علم، إن يقولون إلا كذبا وافتراء على الله عز وجل. فلعلك باخع نفسك، باخع مهلك متعب، فلعل هذا سؤال تعجبي، لعلك مهلك نفسك على آثارهم. قال بعض العلماء كلاما جيدا هنا، قال إعراضهم، آثارهم إعراضهم، كيف هم لما أعرضوا، أيوة أعرضوا وتولوا، فأنت متأثر من هذا الإعراض، من أثره لا تتأثر بذلك، فلعلك مهلك نفسك على تتبعا لهم. وقال بعض أهل العلم من كثرة حسرة النبي صلى الله عليه وسلم على إسلامهم ومن خشيته عليهم، وفيه أهمية الحسرة على الكافرين قبل أن تكون أهمية بهم لمعاداتهم، الهم الأول لدعوتهم وهدايتهم، الهم الأول لذلك. فإن سكتوا سكتنا، وإن اعتدوا رددنا. وهذه القاعدة التي يخبط فيها الفضائيون، هؤلاء يخرجون عن الفضاء إلا من رحم الله من علم وهداية، يتخبطون بها تخبطا شديدا. الهم الأول والواجب الأول ليس قتل الأعداء ولا نصب العداء لهم الواجب الأول، وإنما الرحمة بهم ودعوتهم وبيانهم والتلطف معهم. ثم إن سكتوا وهادنوا هادناهم، وإن اعتدوا فإن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. هذه الكلمات على بساطتها هي المنهج الصحيح الذي يتخبط فيه كثير من الناس، ولا أريد أن أخوض. فإما أناس يرون أعداءهم، أعداءهم الذين يكيدون بالإسلام والمسلمين، وإما أنهم يقتلون الأبرياء منهم. هذه الوسطية وصلت من يعني ما أخفيكم سر، أنا ما زلت متعجبا ممن لا يفقه هذه القضية. وإلا ما معنى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين؟ هذه بخصوص أبي بكر وعمر؟ هذه بخصوص الكفار. وأمرنا الله بالصفح والعفو حتى في مكة، عن ماذا نصفح؟ عن أذيتهم، وماذا نعفو؟ عن ضررهم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. ما إعراب أسفا؟ لا، المرة غلط، لا، باخع نفسك أسفا مفعول لأجله. هلك الرجل حزنا، عاش الرجل فرحان لأجله. أو هنا يمكن تكون حال كذلك، هنا أقصد فرحا، أما هنا لعلك باخع نفسك في الآية تقديم وتأخير، تقديره هكذا، لعلك هالك نفسك أسفا، هالك نفسك أثر بتتبع آثارهم، أسف من كثرة الأسف، يعني لا تهلك نفسك بكثرة الأسف. نفسك شعرة بنفسك، ليه فين الفعل؟ لعلك، ها صحيح. طيب الآن عندنا نقلة، وأرجو منكم الإنصات والانتباه إلى هذه النقلة العجيبة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. الوقفة الأولى أن ما يجري على الأرض وفي السماوات وفي كون الله من أمر الله، وهو الأمر الكوني الربوبي، وهو من توحيد الربوبية. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، وما للعموم، والزينة كل شيء على وجه الأرض زينة، من عقارات وأولاد ونساء ومال ولباس ومتاع ولذة، كل ذلك زينة. والزينة يسر بها الإنسان سرورا مؤقتا ثم يزول، ثم تزول، يزول السرور أو تزول الزينة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، ليس زينة للدين ولا للإيمان. اللام هنا لنبلوهم، اللام ماذا؟ اللام التعليلية، تعليل لأجل ماذا؟ لنبلوهم أي لنختبرهم، نختبرهم ماذا يفعلون. وهنا ينبغي أن تتنبه إلى قضية مهمة في حياتك، والله إن أدركتها اشترحت راحة عجيبة، وهي في قوله ما، إنا جعلنا ما على الأرض، أي كل شيء كل شيء تتعرض إليه في حياتك هو ابتلاء، من حين دخول شوكة إلى مصيبة كبيرة، إلى زوج جميل، إلى زوج قبيحة، إلى أولاد مطيعين، إلى أولاد عاصين، إلى عمل، إلى رب عمل، إلى حركة سكنة، كل حركة وسكنة أنت مبتلى بها. وهذا والآيات في هذا كثيرة جدا، ولو أردنا أن نتكلم عن الفتنة أخذ منا وقتا كبيرا، أخذ الكلام والحديث منا وقتا كبيرا لا يسع. الفتنة في أصلها ليست شرا ولا خيرا، الفتنة في أصلها ليست خير ولا شر. إذن أين الخير والشر؟ من لا أيوة من عمل الإنسان معها. إذا ما كنتم تصدقون اسمعوا لقول موسى، وقد يظن أن الإنسان فيه جراءة، لا فيه حق. قال موسى لربه سبحانه: إن هي إلا فتنتك، ابتلاء واختبار، تضل بها من تشاء، وما قال وتهدي بها من تشاء، وتهدي من تشاء. بالفتنة يقع الضلال، وفي الفتنة يرشدك الله، مش هي الفتنة التي تهديك. وهذا من الأدب الرفيع في موسى ومن فهم العميق: إن هي إلا فتنتك تضل بالفتنة من تشاء وتهدي من عندك من تشاء. ما قال تهدي بالفتنة، بفضلك وكرمك وقدرتك وهدايتك. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، يعني اختبار. والفتنة تجري في الناس كجري الأنهار، وتغشاهم كما يغشاهم الليل والنهار. لا ينفك المسلم في كل لحظة عن فتنة. العالم يفتن في علمه، والمتعلم يفتن في تعلمه، والمرأة تفتن في زوجها وفي أولادها، والرجل يفتن كل فتنة، حتى أحيانا لا يمكن أن يعيش الإنسان بدونها. الظلم لك فتنة، المال الذي تعطاه فتنة، الفقر فتنة. وهذا الذي قال الله عز وجل: وأنه هو أضحك وأبكى، وأنه هو أمات وأحيا، إلى آخره. ووددت أن أتوسع في هذا الأمر لأنه مهم، لكن لا يساعدني صوتي على ذلك. زينة لها لنبلوهم أيهم، وقدم هنا الزينة، لاحظ الآية قدمها زينة تنبيها لذلك أنه لا أثر لها، فلا تخدعكم ولا تغشكم ولا تغركم. لنبلوهم أيهم أحسن عملا، لم يقل أيهم أكثر عملا. ولذلك حسن العمل مقدم على كثرته، ودوام العمل مع قلته، دوام العمل مع قلته مقدم على كثرته مع انقطاعه. لأن تستمر على 5 ركعات كل ليلة أحسن ما تصلي 11، 20، 50 شهر كامل ثم تفتر ثم تمل. تقرأ في اليوم كل يوم 2، 3، 4 وبعد تنقطع. لا، لو استمرت 3 صفحات كل يوم أفضل. استمر على هذا. أحب الله، أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قل. لماذا؟ لأن القليل الدائم يستمر في وصل بينك وبين ربك. أما إذا تهجم هجمة كبيرة فيرتفع إيمانك ثم يهبط. يقول عليه الصلاة والسلام: إن لكل عامل شرح، يعني إقبال. الشباب أول ما بيجي بيصير عنده إقبال، واحد يصير عنده حدث، رأى حادث، سيارة مرت فوق واحد، حادث صدام كبير مات أمامه، يبقى 10 أيام محافظ على الصلاة محافظ على الصوم، رأى أمر يهزه، ثم سرعان ما يبدأ الشيطان يغزوه. فالمسلم الذي يثبت على عمل قليل ولو كان عدائم ولو كان قليلا أفضل من كثير منقطع. أحسن عملا يعني إيش معنى أحسن عملا في الصلاة؟ يعني أكثر خشوع وأكثر اتباع. في الحج أكثر اتباع وأكثر صدق وأحسن نية. وقس على ذلك. ولا يمكن أن يكون العمل حسنا إلا بالاتباع مع مسألة النية، أمر ثابت لا خلاف فيه. ولا أعلم أحدا في الكرة الأرضية نفى النية حتى، ولا يمكن حتى النصارى واليهود كلهم يؤمنون بمسألة النية. إن لم يؤمنوا بهذا عفوا أيهم أحسن عملا، أحسن عملا أحسن اتباع. لا يمكن أن تكون في صلاتك حسن، عفوا حسنا، أن تكون في صلاتك حسنا إلا بالاتباع، ولا يمكن أن يكون الاتباع إلا بالعلم. كيف تتعلم صلاتك وصومك وحجة؟ تتعلم العلم يا أخوان. لابد دعونا يعني الآن من الدرس لا يمكن، أنا أخاطبكم الآن خطاب القلوب للقلوب، ما يمكن يعني كل واحد منا الآن يفكر بتحسين عمله. لا يمكن أن يكون العمل حسنا إلا بالاتباع، ولا يمكن أن يكون الاتباع سليما إلا بالعلم والجحود عند العلماء وطلبه والتفقه والزيادة. كل ما ازددت يا أخواننا، كل ما ازددت علم ازددت إيمان وازددت حسن عمل. وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. الجاعل الأول هو الجاعل الثاني، نعم، المجعول الأول هو فاعله واحد، والذي قدر على أن يخلقه قدر على أن يفنيه. لجاعلون ما عليها عموما صعيدا ترابا، وجه الأرض يعني كل العقارات والسيارات والمتاع كله سيصبح صعيدا ترابا جرزا. الجرز لا نفع فيه ولا نبات. ممكن كل واحد التراب، طيب حتى التراب لا نفع فيه. وقد مر معنا في سورة طه، من يذكرني بآية تناسب المقام؟ ولا جبلا كلها مستوية. الجرز قالوا الذي لا نبات فيه والذي لا خير فيه. ونكتفي بهذا المقام، سائلين المولى عز وجل أن يرزقنا العمل بهذه الآية، أيكم أحسن عملا، لما فيها من خير عظيم. كذلك أنهي هذا الحلقة أو الحصة، ما هو الرابط بين ما سبق وبين ما قدم؟ سيأتي أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ وجاء هذا الفاصل، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها، سنجيب عنه إن شاء الله في الحلقة القادمة. رابط جميل جدا قلما يخطر على البال، كيف ربط الله بين المقطع الأول وبين المقطع الثاني. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.